بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في البيت 31: إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغريبا الذي منع. إيش معنى البيت قبل أن نقرأ؟ ولا تنظر إلى الشرح. إذا اجتمع مبيح ومانع، يعني مبيح وحاضر، إيش يقدم؟ المبيح إلى الحاضر، فقدما تغليبا الذي منع الحاضر. قال: قوله إن يجتمع مع مبيح، أي إذا اجتمع دليل يقتضي الإباحة. ما منع مع مبيح، ما منع أي مع دليل يقتضي التحريم. فقدما تغليبا الذي منع، أي فنقدم الدليل المانع على المبيح تغليبا للتحريم، لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. القاعدة التي تضمنها البيت: إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. إذا اجتمع حاضر أي مانع دليل يقتضي المنع والتحريم مع دليل يقتضي الإباحة، قدم الحاضر على المبيح. حاضر أي دليل يوجب المنع، ومبيح أي دليل يوجب الإباحة. والمعنى: إذا اجتمع موجب المنع مع موجب الإباحة فإننا نقدم موجب المنع، لأنه لا يتأتى اجتناب الممنوع إلا بترك المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبالمثال اتضح المقال، أدلة توضح ذلك. من أدلة هذه القاعدة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، ولو يقال حديث عدي بن حاتم أنه يكون أولى في السياق. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكلب، أي الكلب المعلم، فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. متفق عليه. أين الحاضر وأين المبيح؟ أين الحاضر وأين المبيح؟ المبيح أنه سمى على كلبه، فإذا كان كلبه هو الذي صاد فالصيد حلال، والمانع ما يعني هذا المبيح، والمانع ما هو الحاضر الكلب الآخر لأنه ما سمى عليه، فلأنه ما عنده تمييز، ما يدري هو كلبه الذي اصطاد أو كلب غيره الذي ما سمى عليه، وهل هو معلم وغير معلم. إذن قدم جانب الحظر والمنع، جانب الحظر والمنع، فلا يحل أن يأكل من هذا الصيد الذي لا يدري هل صاده كلبه الذي سمى عليه وهو معلم أم صاده كلب آخر. وأيضا لفظ الحديث الآخر يبين أكثر. وفي رواية قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصيد، قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. إذن عندنا حاضر ومبيح. ما هو الحاضر؟ الماء إذا قتل الصيد هذا حاضر لأنه صار ميتا، والسهم إذا أصابه هذا مبيح. فماذا نصنع؟ نقدم الحاضر على المبيح، لأننا لا ندري ما هو القتل، بسبب الماء أم بسبب السهم. فغلب جانب الحظر. فلما كان أصل الميتة التحريم وحصل الشك في إباحة الصيد، هل قتله السهم أم قتله الماء، هل سمي عليه أم لا، يعني في الكلب، يبقى على أصل التحريم. هذه كلمة هل سمي على، يعني سيكون في إشكال لأن في السياق اللفظة الأخيرة، لكن بالنسبة لكلبه ما هو سمى على كلبه ولم يسمى على الكلب الآخر، فما دام أنه في ذلك شك فغلب جانب الحظر. دليل آخر حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. اتفق عليه. ثالثا حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما مرفوعا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، رواه الترمذي وصححه. تطبيقات: لو اشترك محرم ومحل، محرم رجل في حال إحرام في حج أو عمرة، ومحل رجل حلال في قتل صيد، كلاهما قتله لا يدرى من هو الذي قتله، هل هو المحرم فيكون حراما لأن صيد المحرم كالميتة، أو هو الحلال فنقول يجوز؟ هنا ما عندنا تمييز، صار الصيد حراما. لماذا؟ لأنه اجتمع مع مبيح ما منع، فغلب جانب الحظر، غلب جانب الحظر. واضح يا محمد إيش معنى هذا؟ الآن محمد ذهب إلى الحج أو للعمرة وأحرم، مشى من الميقات وأحرم، ومعه آخر صاحبه مقيم في المملكة وما هو محرم، فرأوا صيدا كلاهما رمى عليه لا يدرى من هو الذي أصابه، هل نأكل منه أو ما نأكل؟ ما نأكل منه. لماذا؟ لأنه قد يكون الذي صاده من؟ المحرم، قد يكون الذي صاده هو المحرم، وصيد المحرم معناه أن يصير كالميتة، لأنه لا يحل صيد المحرم. المحرم محرم عليه الصيد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. مثال آخر: إذا اجتمع لحم مذكى ولحم غير مذكى، يعني لا يعرف هذا ولا هذا، لا يعرف المذكى من غير المذكى، فيجتنب تغليبا لجانب الحظر. مثال ثالث: ما تولد من مأكول وغيره كالبغل، متولد بين الحمار والفرس، فهو محرم لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، فغلب جانب الحظر، فهو متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز. الآن يعني إذا نزى الحمار على أنثى الفرس حملت ولدت، ماذا سيكون؟ بغلا. طيب هذا البغل من محرم وهو الحمار ومن حلال وهو الفرس، ما حكمه؟ لا يجوز، غلب جانب الحظر. هذا معنى هذه القاعدة. فمن يعيد لنا هذه القاعدة الآن؟ من يعيدها؟ نوح: إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. إيش معنى الحاضر إدريس؟ دليل يوجب المنع والحظر والتحريم، والمبيح المبيح دليل يقتضي الإباحة. إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، طيب ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ أين بسام؟ ها؟ الله يعافيه. طيب أبا زكريا ما هو الدليل؟ نعم، حديث عدي بن حاتم في إرسال الكلب المعلم ومشاركة الكلب غيره، مشاركة كلب غيره، وأيضا في رمي السهم ووقوع الصيد في الماء، وكذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من اتقى الشبهات. قال رحمه الله تعالى في البيت 32: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وكل حكم فلعلة تبع، أي أن الأحكام الشرعية كلها معللة، أي مبنية على معان وأوصاف مناسبة للحكم، والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها. فإن كانت العلة منصوصة أو مستنبطة مجمع عليها أو قريبة فالحكم يدور معها. إيش خرج بهذا؟ تنبه لهذه الفائدة. يقول: إن كانت العلة منصوصة، أي نص عليها الشرع، نص عليها الشرع أن هذه علة التحريم، فهذه منصوص عليها ما في إشكال، أو مستنبطة لكن مجمع عليها، مستنبطة ما فيها نص ظاهر لكنهم أهل العلم استنبطوها وأجمع عليها، فهذه أيضا الحكم يدور معها، أو قريبة، أي قريبة من هذه المستنبطة المجمع عليها فالحكم يدور معها. إن وجدت أي العلة، يوجد أي الحكم، وإلا يمتنع أي وإن انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا علق الشارع حكما بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهما. إذا علق الشارع حكما بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهما. طيب الآن سيأتي معنا، لو أن إنسانا أكل الفجل وصار يتجشى منه رائحة تؤذي المصلين، لأن بعض الناس يكون يخرج منه من الفجل يعني روائح يتجشى ربما أشد من رائحة الثوم والكراث والبصل، وبعضهم لا يخرج، لكن إذا حصل هذا أنه يتجشى رائحة تؤذي المصلين فما الحكم؟ ها؟ طيب إنسان ذهب إلى سوق الصيد ويشتغل في الصيد ويعمل فيه وأتى بثياب الصيد هذه إلى المسجد، روائح تؤذي المصلين، ما الحكم؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ما هي العلة؟ أذية المصلين. إنسان ذهب ويعمل في الديزل وثيابه صارت ملطخة به، دخل المسجد صارت الروائح مؤذية، هل الحكم نفس الحكم الذي أكل البصل؟ نعم، لأن العلة واضحة وهي أذية الذين يحضرون من المصلين والملائكة، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلو أن إنسانا أكل الثوم أو البصل واستعمل بعض الأشياء التي لا يأتي معها الرائحة، أكلها في البيت وجاء المسجد ما في أي رائحة، هل يحرم عليه دخول المسجد؟ ما يحرم. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته. ما هي علة التحريم هنا؟ الأذية، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني بنو آدم يتأذون والملائكة يتأذون، هذا معنى الكلام، سيأتي إن شاء الله. ما هو كلهم؟ يعني بعضهم يكون مدمن حتى تصير ثيابه ونفسه يعني يؤذي الناس، وبعضهم لا تجد منه، فالحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. ولهذا أحيانا ينتبه بعض الأطياب يكون أذيتها شديدة، بعض الأطياب يعني وتلك الرخيصة ما شاء الله، بعضهم ربما يصدع ويبقى أياما مريضا منها، هكذا أبا عبد الرحمن. يعني بعضهم يعني يريد الإحسان ما يدري إلا وصاحبه هذا ما يدري كيف الصلاة، ويأتي التحسسات. فالعلة الحكم يدور مع علته. القاعدة التي ضمنها البيت: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إيش معنى وجودا وعدما؟ إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة المؤثرة في الحكم نوعان. النوع الأول: علة منصوصة، وتقدم الإشارة إليها. علة منصوصة أي جاء النص بها في الدليل، فالحكم يتبعها وجودا وعدما بلا خلاف. مثال ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أين العلة؟ فإن ذلك يحزنه، نص. قال: فالعلة حصول الحزن، فمتى وجدت وجد الحكم، وهو المنع من تناجي اثنين دون الثالث. طيب لو أن رجلا بجواره يعني اثنان من أولاده، هو عاكف على كتابه يقرأ وعلى بحثه، وعنده اثنان من أولاده يتحدث فيما بينهما، هل هذا يحزنه؟ ما يحزنه، إذن لا يدخل في النهي. هذا معناه. طيب النوع الثاني: علة مستنبطة غير المنصوصة، فإن كانت مجمعا عليها فهي كالمنصوص عليها، وإن كانت مختلفا فيها ففيها خلاف. مثال ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواه مسلم. فعلة الإسكار إذا وجدت وجد الحكم، وهو وجوب الحد، فإذا زالت عن الخمر هذه العلة وصارت خلا زال الحكم. الآن إنسان عنده يعني مثلا جعل زبيبا، وهذا الزبيب يريد منه أن يشربه، لكنه تأخر أو أصابته حرارة وصار فيه الزبد وصار صار ممنوعا. طيب لو أنه تحول إلى خل، الخل ما حكم الخل؟ الخل مباح، نعمل أدم الخل. فالخل هنا يعني العلة ذهبت وهي الإسكار، وتحولت الخمر إلى خل، لكن لو أنه فعل هذا وبنفسه لا يجوز. سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ما هي العلة؟ العلة في المنع من الصلاة عليهم والقيام على قبورهم هي الكفر، إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن إذا أتي للإنسان برجل ما يصلي وقالوا لك تصلي عليه، صلي عليه وما تصلي عليه؟ ما تصلي عليه. على القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لأن الله عز وجل قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لماذا قال ولا تقم على قبره؟ ذلك بأنهم كفروا، إنهم كفروا بالله. طيب دليل آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني جاءوا أناس فيهم فقر فيهم حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. يعني لكم يباح لكم أن تدخروا ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام لا يدخر أحد منكم شيء من اللحم، من لحم الأضاحي، وإنما توزعونها. لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ قال: فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم. إذن هنا كانت العلة للمنع من الادخار ما هي؟ وجود هؤلاء الذين أتوا وهم في فقر وحاجة شديدة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الادخار حتى يعطيهم الناس، لأن الناس إذا علموا أنهم لا يجوز لهم الادخار أكثر من ثلاثة أيام أين يذهبون باللحم؟ سيعطونها لهؤلاء المحتاجين. ثم زالت هذه العلة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ادخروا. الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا، ودف يدف بكسر الدال، ودافة دافة الأعراب من يرد منهم المصر، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة، وكان التحريم لعلة، فلما زالت زال. تطبيقات وأمثلة: متى وجد دم الحيض في المرأة وجدت أحكامه، ومن ذلك تناول المرأة العقاقير لعقاقير تمنع نزول دم الحيض في رمضان، فالصيام صحيح. يعني الآن امرأة في شهر رمضان تناولت بعض العقاقير وما نزل دم الحيض من أول الشهر إلى آخر، ما نزل دم الحيض، ما حكم صيامها؟ صيام صحيح. وتعجب من بعض الذين يصدرون الأحكام يقولون: لا لا، لابد أن تقضي ستة أيام أو أيام عادة. طيب ما نزل دم، الحكم يدور مع علته. ما هو ما هي العلة في تحريم صوم المرأة وصلاتها؟ وجود الحيض، هذه العلة، هذه العلة. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم علة منصوص عليها؟ فإذا لم توجد هذه العلة فإنه لا يبقى الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المثال الثاني: من أكل الثوم أو البصل حرم عليه دخول المسجد ما دامت الرائحة موجودة، فالعلة وجود الرائحة التي يحصل بها الأذى، فإذا زالت زال الحكم. مثال ثالث: تحريم الجلالة عارض. ما هي الجلالة؟ التي تأكل النجاسة. إيش معنى تحريمها عارض؟ يعني بسبب أكلها النجاسة، وإلا فهي حلال، فهي حلال، سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم، إذا أكلت النجاسة فهي محرمة وقت أكلها. فإذا زالت هذه النجاسة هل يجوز أن تؤكل وأن يشرب من لبنها؟ نعم، تحريم الجلالة عارض، فإذا حبست عن النجاسة ثلاثة أيام أو أكثر حتى يغلب على الظن طهارتها وأطعمت الطاهر حلت، فما حرم لسبب يزول بزواله. والأدلة في الحاشية كثيرة حول تحريم الجلالة. حديث ابن عمر نهى عن أكل الجلالة، وهكذا نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. والجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة، سواء كانت من الإبل أو البقرة أو الغنم أو الدجاج. وكذا الشجر إذا سمد بالنجاسة، يعني بعضهم يكون عنده مزارع، سواء كانت هذه مزارع العنب أو التفاح أو غيرها مما فيه من الفواكه، أو المهم أنه مما يؤكل أو يكون له ثمر، فإذا سقاها من النجاسة فهل يجوز أن يؤكل من هذه الثمار؟ تؤخر حتى يذهب عن هذه النجاسة وتسقى بالماء الطيب حتى تزول منها، ثم تؤكل. الشجر إذا سمد بالنجاسة فإن ظهرت رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حراما، فإن سقي بالطاهر حل. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب. انتهى. كم أخذنا أبيات؟ بيتين هكذا. وكم قواعد فيها؟ أخذنا قاعدتين. ما هي القاعدة الأولى؟ إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. والثاني: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم، صيد المحرم حرام عليه وعلى غيره إذا صاده هو، يكون كالميتة، لكن إذا صاده غيره، إن صاده لنفسه هذا الحلال فيجوز المحرم أن يأكل، وإن صاده للمحرم فلا يجوز. حديث صعب بن جثامة لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه، وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. لماذا؟ لأنه صاده من أجله، بخلاف ما إذا صاده لنفسه كما حصل من أبي سعيد أبي قتادة. نعم، حديث أبي قتادة لما كان مع الصحابة قال: هل أحد منكم أشار إليه؟ هل أحد منكم؟ معناه أنه ما حصل من المحرمين أي مشاركة، لا برأي ولا بقول ولا بإشارة، أباح لهم أن يأكلوا. إلهنا سبحانك وبحمدك.